بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. قوله رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، كما تقدم معنا أن من كان من أهل القبلة وثبت إسلامه فلا يجوز لأحد أن يكفره بذنب. والمراد بالذنب هنا عموم الذنوب من الكبائر التي لم تبلغ حد الكفر، وليس المراد بالذنب الذنب الأعظم الذي هو الكفر بالله عز وجل. فإن من ارتكب ذنبا مكفرا استحق أن يكون كافرا مرتدا به، فإنه يكون كافرا بعد توفر الشروط في حقه وانتفاء الموانع. فأهل السنة والجماعة حينما يطلقون هذه العبارة يقولون: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، المراد بالذنب عموم الذنوب على الشرك والكفر، وكذا عدا المباني، فإن المباني وقع فيها خلاف بين السلف في تكفير تاركها. قوله: ولا نخرج عن الإسلام بعمل، المراد بوقع خلاف في تركها أي عدا الشهادتين، أما الشهادتان فتاركها كافر لأنه لم يدخل الإسلام فضلا عن أن يكون مسلما، لأنه لا يدخل الإنسان الإسلام إلا بالشهادتين، ولكن المراد ببقية المباني عدا الشهادتين. قوله: ولا نخرج عن الإسلام بعمل كذلك، ولا نخرج عن الإسلام بعمل أي بعمل من أعمال المعاصي، بعمل من المعاصي. ومن فعل ما أو عمل عملا ظاهر الكفر هل يكفر؟ الجواب: من حيث العموم من عمل أو من فعل الكفر ظاهرا، العموم من حيث العموم يقال من فعل كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر، أما باعتبار المعين فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة وحتى تستوفى في حقه الشروط وتنتفي الموانع. ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزال إلا بيقين، من ثبت إسلامه بيقين فلا يزال إلا بيقين، أي لا، إذا رأينا الرجل وقع بذنب هذا الذنب أقرب ما يكون إلى الكفر، أو قل هو من أعمال الكفار أو عمله كفر، فلا نقدم على الكفر حتى نستوفي الشروط كما سمعتم وتنتفي الموانع في حقه، لأن إسلامه ثبت بيقين، وكفره قبل استيفاء الشروط وانتفاء الموانع لم يثبت بيقين بل هو مظنون، بمعنى قد يكون متأولا، قد يكون جاهلا، قد يكون عمله وهو لا يدري حكمه أو لا يقصد ذلك الفعل أو ما شابه ذلك من الموانع المانعة من التكفير، فهذا يجعلنا نتوقف في الحكم عليه، أي لا نحكم عليه بأنه كافر، لا نحكم عليه بأنه كافر، بل يبقى له حكم الإسلام ما دامت الشروط في حقه منتفية بعضها أو كلها، أو وجدت من الموانع ما تمنع من الحكم عليه بالكفر كما ذكرنا وشرنا إلى بعضها. قوله رحمه الله تعالى، واضح هذا الأخير أم لا؟ يا جماعة واضح إن شاء الله. قوله: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام بر كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. وهذا الفصل يحتاج أن يقرأ على المنابر في هذه الأيام، يحتاج أن يقرأ على المنابر في هذه الأيام في بلدنا هذا، لما يحصل ونسمع ونرى من الفوضى والخروج على الحكام، سواء كان خروجا صريحا أو خروجا غير صريح. فواجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يمتثل أوامر الله, أوامر الله عز وجل وأوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. فهذا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول: ونرى الحج والجهاد, أي أهل السنة والجماعة, ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا. لو كان فاجرا وعرف بالفجور وعرف بالظلم وجب طاعته بالمعروف, وجب طاعته بالمعروف. هذا معتقد أهل السنة والجماعة, ويدل عليه أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من طاع أميري فقد أطاعني, ومن أطاعني فقد أطاع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فنعم, فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي, عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. ومن أعظم محدثات الأمور ما يحصل من الخروج على الحكام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يقول: أسمع, أو قال أسمع, اسمع, نعم اسمع, اسمع وأطع, وإن تأمر عليك عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة, كأن رأسه زبيبة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا, أو قال اسمع وأطع وإن أكل مالك وضرب ظهرك. وهكذا كذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أدوا الحق الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. فهذا, بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزع يدا من طاعة فمات ميتة جاهلية, مات ميتة جاهلية, أي من نزع يده عن طاعة الإمام ومات وهو على غير إمام, أي لم يكن له إمام, فهو مات موتة أو ميتة جاهلية, لأن الجاهليين الغالب فيهم كانوا لا يتخذون إماما ولا رؤساء. والأدلة في هذا كثيرة, والأدلة في هذا كثيرة. وكان في الزمن الأول, وكان في الزمن الأول الناس يحجون مع أئمتهم, وكذا يجاهدون تحت راية أئمتهم. فكان خليفة يخرج للحج فيخرج معه الناس, أو يخرج للجهاد فيخرج معه الناس, أو من ينوب الخليفة فيكون إما الخليفة أو من خوله الخليفة أميرا على الجهاد أو أميرا على الحج. فمذهب أهل السنة والجماعة جواز الجهاد والحج خلف, قالوا: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع كل طاعة, مع طاعة كل إمام. إذا كان الإمام بارا فالأمر فيه واضح, وإذا كان فاجرا فاسقا ظالما فلا يجوز الخروج عنه, فلا يجوز الخروج عنه. إلى جانب ما سمعتم من الأدلة الشرعية الدالة على حرمة الخروج على ولي الأمر, كذلك المفاسد العظيمة التي تحصل بخروج على ولي الأمر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا من العلماء, كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, وابن القيم وابن رجب والحافظ بن حجر وابن كثير والذهبي وغيرهم, يقولون: لو نظر الإنسان على ممر الزمن, لو نظر الإنسان على ممر الزمن في حال الخارجين عن ولاة الأمر, لوجد أن الظلم والفساد الحاصل بعد خروج أولئك عن الأمير أشد وأشد مما كان قبل الخروج, أشد وأشد مما كان قبل الخروج. بمعنى أنه قد يوجد ظلم, وقد يوجد فساد, وقد يوجد شر في عهد من العهود وعند إمام من الأئمة, ولكن إذا خرج الناس على ذلك الإمام وحصل من الفساد والقتال إلى غير ذلك من الأمور, ازداد الفساد فسادا والظلم ظلما والشر شرا. والشريعة جاءت بماذا؟ بتقليل, أو جاءت بدفع الشر أو تقليله, بدفع الشر وبقطعه أو تقليله. أما فتح الباب بأن يتزايد الشر والفساد والظلم فهذا مما تمنعه الشريعة تماما. وهذا هو الحاصل بالخروج على الحكام. ولو لم يكن هناك نص إلا أن الواقع يدل على هذا لكان كافٍ في عدم جواز الخروج على الحكام، فكيف مع وجود الأدلة الكثيرة الدالة على المنع من الخروج على الحكام؟ قال رحمه الله تعالى: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، وصلاة الجمعة كذلك جائزة ما داموا في إطار الإسلام، ما داموا في إطار الإسلام أي ما داموا مسلمين. قال رضي الله عنه قال رحمه الله: قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. الحديث من حيث الثبوت لا يثبت، جاء من طريق يزيد بن أبي نبشة، ويزيد بن أبي نبشة مجهول، وإن كان معناه صحيحا، معناه صحيح، ولكن لا يثبت من حيث الإسناد، وألفاظه قد تقدم الكلام على معانيها. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قوله رحمه الله تعالى: ومن السنة، أي من الطريقة التي سار عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم، وليس المراد بالسنة هنا الأمر المستحب، بل هذا من الأمور الواجبة. فالسنة هنا قوله: ومن السنة، أي ومن منهج أهل السنة، ومن منهج أهل السنة، ومن طريق أهل السنة والجماعة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم، لأن تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم واجب، وليس هو مجرد مستحب، بل هو واجب، فيجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتولى هؤلاء وأن يحبهم وأن يذكر محاسنهم وأن يكف عما شجر بينهم ويكف عن مساوئهم رضي الله عنهم ورحمهم الله. إذا قال رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم، هذا أمر لا بد منه، وذكر محاسنهم، لأن بذكر محاسنهم يتوصل الإنسان إلى معرفة ما هم عليه من الخير، والإيمان والبر والتقوى إلى غيرها من معاني البر والصلاح رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الأمر يجعل العبد يترحم عليهم، ويجعل العبد يعرف قدرهم ويستغفر لهم ويتمنى أن يحشر معهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: والترحم عليهم والاستغفار لهم كذلك، هذا من طريقة أهل السنة والجماعة، لأنهم أحق الناس بهذا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: والكف عن ذكر مساوئهم، بمعنى لا يجوز لأحد أن يستفصل أو أن يستقصي أو أن يتتبع ما حصل من الأخطاء لبعض الصحابة، فتتبع أخطاء المسلم من حيث لا يجوز، فكيف بمن تتبع صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تتبع أخطائهم أو ما حصل أو ما شجر منهم من المساوئ، وهم بشر، نحن نعتقد أنهم بشر، ولكننا نعتقد أنهم أكمل البشر، هم بشر يصيبون ويخطئون، ولكننا نعتقد أنهم أكمل البشر بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن عندهم من الخير ومن الحسنات الماحية ما ليس عند من جاء من بعدهم، فلو حصل من بعضهم بعض الأخطاء أو بعض الزلل فعندهم من الحسنات الماحية وعندهم من الأعمال الصالحة المكفرة إلى غيرها من المعاني الشيء الكثير التي تربو وترقى فوق درجة السيئة الواحدة التي تحصل من أحدهم لو حصل من أحدهم بعض السيئات فإن عندهم من الخير والصلاح إلى جانب ما عندهم من الجهاد في سبيل الله عز وجل وأعمال البر الظاهرة. فكم نسمع في الأحاديث النبوية من رجل يتصدق بماله كله وآخر يتصدق بنصف ماله وآخر يتصدق بأحسن ماله وآخر يقدم دمه وولده وماله لله عز وجل وفي سبيل الله عز وجل وآخر يجعل نحره دون نحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا من قلبه على محبة كل أحد إلى غير ذلك من المعاني. فمن جاء بعدهم لا يصل إليهم أبدا لا يصل إليهم أبدا وإن بذل ما بذل. فلهذا المعنى كان واجبا على كل مسلم أن يتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحبهم وأن يترحم عليهم وأن يستغفر لهم. هذا أمر. الأمر الثاني أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يكن لهم من المزية إلا أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت هذه مزية عالية راقية لأجل محبتهم وتعظيمهم وإجلالهم رضي الله عنهم وأرضاهم إلى جانب ما هم عليه كذلك من حمل الشريعة إلينا ونقله إلينا. حملوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حفظوها وأخذوها وصابروا عليها وجلدوا أنفسهم لحملها ثم نقلوها إلى من وراءهم وهكذا تناقل هذا الدين جيل بعد جيل حتى وصل إلينا إلى أن يصل إلى من شاء الله عز وجل. فكل من جاء بعدهم فلهم فضل عليه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على هدى كان له من الأجر مثل من دل عليه لا ينقص ذلك من أجور من عمله إلى يوم القيامة. فكل عامل يعمل من الخير والهدى فللصحابة في ذلك أجر لأنهم هم الذين دلوه على هذا الخير. كما أن كل فرد من أمة محمد إذا فعل من الخير والأعمال الصالحة فإن لنبينا صلى الله عليه وسلم رب هذه الأمة له من الأجور بقدر أعمال أصحابها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله إلى جانب ما منحهم الله عز وجل من المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولله عز وجل ولرسوله ولدينه ما جعلهم يفوقون كل أحد إلى جانب ما رزقهم الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدفاع والذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا عن حياض الإسلام. وهذه مناقب لا تتأتى لأحد ممن جاء بعدهم. فهذه كما سمعتم بعض الأمور التي تجعلنا نحب هؤلاء ونتولاهم ونتمنى من الله عز وجل أن يكون رفع لهم الدرجات العلى وأن يلحقنا بهم رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه الدرجات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب كما ثبت في الصحيحين أو في الصحيح من حديث أنس أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء يسأل عن الجنة فقال ما أعددت لها فقال ما أعددت لها كبير شيء إلا إني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه قال فما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث فإني والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأني أرجو أن ألحق بهم أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ونحن كذلك نقول نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم. لذا استدل الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الآية بقوله سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا هذا الذي ينبغي على كل مسلم أن يكون حاله وقاله، أنه يدعو لمن سبقه من المؤمنين بأن الله عز وجل يغفر، أن يغفر لهم وأن يترحمهم وأن يتولاهم في الدنيا كما تولى، أن يتولاهم في الآخرة كما تولاهم في الدنيا. قال رحمه الله تعالى: قوله والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، أيضا ما شجر بين الصحابة من الأمور سواء كان في العهد الأول أو ما حصل في عهد خليفة الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فيما حصل بينه وبين معاوية من قتال وشجار وما شابه ذلك، الواجب في مثل هذا الكف عما شجر بينهم، ويقال حصل منهم ما حصل والكل نادمون، الكل نادمون رضي الله عنهم وأرضاهم، والكل تائبون، والكل عندهم من الخير والحسنات ما الله عز وجل به عليم. مما يدل على هذا أنهم كانوا وقعت المعارك فيما بينهم، ثم ندم من ندم على تلك المعارك ما حصل في موقعة الجمل، حينما حصلت تلك الموقعة وحصل من جيش علي ما حصل مع جيش الذي خرجت به عائشة رضي الله عنها، وغلب جيش علي الجيش الآخر، ماذا حصل؟ الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، رموا هودج عائشة رضي الله عنها وأرضاها حتى صار كالقنفذ كما قال بعضهم، أي من كثرة السهام الذي فيه صار كالقنفذ. فلما رآه علي رضي الله عنه وأرضاه نظر إليه وبكى وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمل بها هكذا؟ ثم أمر بها رضي الله عنها وأرضاها، أمر بمحمد أخيها أن يأخذها وأن يرجع بها إلى بيتها، وأن يرجع بها إلى بيتها معززة مكرمة. وكذلك حينما دخل على علي بن جرموز واستأذنه فقال: أخبروه، أو استأذنوا له، قال: من؟ قال: أخبروه إني ابن جرموز قاتل الزبير، قاتل الزبير، والزبير ممن كان في صف عائشة يوم الجمل. فماذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: أخبروه بأنه في النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل ابن صفية في النار. وقال أيضا: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير. وهكذا في الطرف المقابل، معاوية رضي الله عنه وأرضاه سأل يوما عن علي رضي الله عنه كيف كان، فكان المسؤول عن ذلك قال: خاف أن يحصل، أن يثني على علي بما هو أهله فيقع في نفس معاوية، فقال: والله لأقولنه، ويفعل معاوية ما يفعل. فذكر من محاسن علي ما ذكر من دينه وعبادته وزهده إلى غير ذلك من المعاني. فماذا حصل من معاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ أن رضي الله عنه وأرضاه بكى وقال كذلك هو، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن كل واحد منهم كان يعرف قدر صاحبه. قال رحمه الله تعالى: واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، رحماء فيما بينهم، رفقاء فيما بينهم، أذلة فيما بينهم، ولكن مع الكفار أشد ما يكونون من الغضة والقوة والشجاعة. رضي الله عنهم وأرضاهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذا حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيما بينهم أذلة، رحماء، يرحم بعضهم بعضا ويتذلل بعضهم لبعض ويرفق بعضهم ببعض. وأما إذا تواجهوا مع الكفار فرأيت منهم العجب من الشجاعة والإقدام والقوة والصلابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا حديث يضم إلى ما تقدم. إذا كان ذاك حالهم من الإيمان والسبق والخير والصلاح والبر والتقوى، فكيف يأتي رجل بعد ذلك يسب هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم؟ لذا حرم نبينا صلى الله عليه وسلم سبهم، فقال: لا تسبوا أصحابي. فسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإجماع، سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإجماع. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة الساب بحثا طويلا مطولا، لا سيما أي في ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه بسب أصحابه. ثم قسم الساب إلى ثلاثة أقسام، قسم الساب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: من كفرهم سبهم بكفر بأنهم كفروا أو فسقوا كلهم أو أكثرهم كما قيل إلا 15، فمن سبهم بهذا السب أي بالتكفير أو التفسير سب عامتهم فهو كافر ضرورة من دين الإسلام، ومن لم يكفره فهو كافر. أي من شك في كفر، من كفر عامة الصحابة أو فسق عامة الصحابة فهو كافر، وذلك لأنه مكذب لكتاب الله عز وجل. فالله عز وجل قد رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والآيات في ذلك كثيرة في رضا الله عز وجل عن هؤلاء الأبرار الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن سبهم بالكفر فهو مكذب لكتاب الله عز وجل، وهو مكذب لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القائل: خير الناس الذين بعثوا فيهم. فكيف يقول هذا الفاجر الخبيث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامتهم أو أكثرهم كفار أو فساق؟ من قال هذا فهو كافر ضرورة، ومن لم يكفره أو توقف أو شك في كفره فهو كافر، لأنه يكون مشككا ورادا ومكذبا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني: من سبهم بسب هو مشكوك هل هو في دينهم أو في دنياهم، أي متردد بين كونه في دينهم وبين كونه في دنياهم، كمن لعنهم وقبحهم وما شابه ذلك، فهذا تردد الحكم فيه، فمنهم من حكم بكفره ومنهم من حكم بأنه فاسق وأنه يستحق العقوبة والتعذير إلى أن يموت. بمعنى من سبهم، من لعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو قبحهم، بعض أهل العلم أو جماعة من أهل العلم حكم بأنه كافر، لأن مثل هذا السب كما سمعتم متردد بين السب الديني وبين السب لأجل أمر دنيا، فبعضهم ترجح عنده أن هذا يتوجه إلى سبهم في دينهم فلهذا كفرهم، ومنهم من ترجح إلى أن هذا السب عاد إلى سب في حظ أو حق من حقوق الدنيا فلذا فسقهم، لكن قالوا يجب على ولاة الأمور أن يسجن هؤلاء وأن يعذروا وأن يضربوا ويبقوا في السجون إلى أن يموتوا أو يتوبوا، فيبقوا في السجون على القول بأنهم ليسوا بكفرة، يبقون في السجون يضربون ويعذرون ويؤدبون حتى يرجعون، وإلا يبقون في السجون حتى يموتوا أو يتوبوا عن مقالتهم الفاجرة. الحالة الثالثة: من سبهم بما لا يقدح في دينهم، كمن حكم عليهم بالبخل، كمن قال فيهم بأنهم بخلاء أو أنهم مثلا جبناء أو ما شابه ذلك، فهذا لا يكفر، ولكن كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مثل هذا يعذر ويكون فاسقا من حصل منه هذا يعذر، والتعذير معناه كما جاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يبقى في السجن ويضرب ويؤدب إلى أن يموت. قال رحمه الله تعالى: قال: ومن السنة الترضي طيب قبل هذا قال رحمه الله تعالى: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال هذه المقالة لا تسبوا أصحابي أخبر بفضل الصحابة رضي الله عنهم وبخيريتهم بأن أحدهم لو أنفق أحدكم أي من المسلمين ممن جاء بعد الصحابة مثل أحد ذهبا، وأن لأحد أن ينفق مثل أحد مثل جبل أحد من الذهب لا يستطيع أحدا، ولم يحصل من أحد من العالمين أنه أنفق مثل أحد ذهبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم أنفق مثل هذا، ولم يستطع ولا يستطيع أحد أن ينفق مثل هذا، لأن مثل هذا المال لا يتأتى لأحد أي من البشر، ولو تؤتي له ما استطاع أن ينفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم له مثل جبل أحد وأنفقه في سبيل الله عز وجل ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد معروف أنه ملء الكفين المعتدلتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحد الصحابة تصدق بنصف مد أي ملء كف ما بلغ أو وتصدق من جاء بعدهم بمثل أحد ذهبا لكان النصف المد من الصحابة أعظم وأجل عند الله عز وجل. وهذا يدل على ماذا؟ وهذا يدل إلى عظمة الصحابة وكرم الله عز وجل لهم وعظام الله عز وجل الأجر لهؤلاء الصحابة، إذ أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد نصيف أحد الصحابة ولا نصيفه. قال رحمه الله تعالى: من السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومن السنة كما تقدم أيضا السنة المراد به الطريقة أي طريقة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة الذي يسيرون عليه. الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أمهات المؤمنين كما قال الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم. فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أمهات المؤمنين وهم مطهرات مبرآت، بل هم أزواجه في الدنيا كما أنهم أزواجه في الآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. لذا قال: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء أفضلهم خديجة. طيب قوله أمهات المؤمنين المطهرات ما هي أو ما هو الضابط في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أمهات المؤمنين؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الحافظ أبو محمد المقدسي، من حافظ أبو محمد المقدسي؟ تعرفونه يا أخوان؟ ها؟ ابن قدامة هذا صاحب الكتاب هذا. طيب وغيره قال: وعقد على سبع ولم يدخل بهن، ثم قال: فمن فارقها في حياتها ولم يدخل بها لا يثبت لها أحكام زوجاته اللاتي دخل بهن ومات عنهن. واضح هذا الأمر أم لا؟ بمعنى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج نساء كثيرات، لكن اللاتي دخل بهن كما قال العلامة القيم رحمه الله تعالى، قال: وجملة من دخل بهن إحدى عشرة، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع، وكان يقسم منهن لثمان: عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية. هؤلاء إحدى عشر أمهات المؤمنين بلا خلاف بإجماع الأمة بأنهن أمهات المؤمنين. تسع مات عنهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثنتان ماتن في حياته صلى الله عليه وسلم. لذا قال ابن قدامة: قال وعقد على سبع ولم يدخل بهن، عقد على سبع غير هؤلاء الإحدى عشر ولكن لم يدخل بهن، فهل من عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها لا أحكام أمهات المؤمنين؟ لأن الله عز وجل يقول وأزواجه أمهاتهم. الجواب ماذا؟ الجواب لا، لذا قال وعقد على سبع ولم يدخل بهن، فمن فارقها في حياتها ولم يدخل بها لا يثبت لها أحكام زوجاته اللاتي دخل بهن ومات عنهن. واضح الأمر أم لا؟ فزوجاته التي اللاتي هن أمهات المؤمن هن الإحدى عشرة امرأة مذكورة إذا كناهن الآن، عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية. هذا ولا كم؟ نعيد، تسع: عائشة حفصة وزينب وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية. هؤلاء كم؟ هؤلاء تسع. زد على هذا زينب بنت خزيمة الهلالية وخديجة بنت خويلد، هؤلاء تمام الإحدى عشر. فخديجة وزينب رضي الله عنهن متنا في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن من أمهات المؤمنين. فقوله رحمه الله تعالى من السنة الترضي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فأمهات المؤمنين هن إحدى عشر امرأة. قال المطهرات المبرآت من كل سوء، وهذا معلوم ضرورة، وهذا معلوما أم الأمور معلومة ضرورة، لأن الله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الخلق، فكذلك نساؤه أطيب النساء، أطيب النساء. لذا لما قيل في عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حادثة الإفك، قال بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، استدل بهذا المعنى، قال أيهم خير، أنا أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فلعائشة خير منك، فلعائشة خير منك، أي ما دامت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير وطيب فهي خير منك. وهكذا أيضا يدل عليه كما سمعتم عموم الآية. قال رحمه الله تعالى أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق. خديجة بنت خويلد هي أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تيبا وكانت أكبر منه، وكانت أكبر منه، يقال إنه دخل عليها وهي بنت 40 سنة وكان عمره 25 سنة صلى الله عليه وسلم، ورزقه الله عز وجل منها جميع أولاده، جميع أولاده رزقه الله عز وجل من خديجة إلا إبراهيم فمن مارية القبطية سريته صلى الله عليه وسلم. فهي أول نساء تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت دينة صينة خيرة عاقلة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أول من واسى، أول من أسلم مطلقا، أول من أسلم مطلقا، وهي كذلك أول من واسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره وقامت معه بما آتاها الله عز وجل من خير بأعباء النبوة في أول الأمر حتى توفاها الله عز وجل وهي على هذا. وقد أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاءه فقال بشر خديجة ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي خير نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله وعائشة الصديقة بنت الصديق، كذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أول من عقد بها بعد موت خديجة، أول من عقد بها بعد موت خديجة، وثاني من دخل بها بعدها، أي دخل بسودة أولا ثم دخل بعائشة رضي الله عنها وأرضاها بعد خديجة، بعد موت خديجة. وكانت رضي الله عنها وأرضاها أول، أو هي المرأة الوحيدة التي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بكر، وكانت رضي الله عنها وأرضاها أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أعلم نساء الأمة مطلقا، وهي أعلم نساء الأمة مطلقة رضي الله عنها وأرضاها. لا، وابن قدامة كما ترونها هنا ذكر القول فأطلقه في أفضليهم، فذكر أن أفضلهم خديجة وعائشة، وفي المسألة خلاف، فمن أهل العلم من يقول إن عائشة أفضل، ومنهم من يقول إن خديجة أفضل، ومنهم من يقول إنهما سواء، ومنهم من يقول إن لكل واحد فضلا بحسبه، وهذا الذي هو أقرب، وهذا القول هو أقرب، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا تلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول باعتبار السبق والنصرة والتأييد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بأمر هذا الدين في أول الأمر، فإن خديجة أفضل، فإن خديجة أفضل من عائشة. وأما باعتبار العلم ونشره وانتفاع الأمة بعلمها، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الاعتبار تكون أفضل، ولكلهم فضل على وفضائل رضي الله عنه، ولكلهم فضل على أو نعم فضائل، فهن أفضل نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهل هن أفضل من فاطمة؟ بعضهم ذكر خلافا، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حديث فاطمة في الصحيحين يدل على أن فاطمة خير منهن، أي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أفضل النساء، يدل على أنها أفضل النساء مطلقا، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء أهل الجنة، أنها سيدة نساء أهل الجنة، فسيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعدها تكون خديجة وفاطمة، ثم نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك كما أيضا ذكرت مسألة في مريم بنت عمران وآسيا بنت زوجة فرعون غير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير وما كمل من النساء إلا أربع، وذكر منهن هؤلاء الأربع فاطمة وخديجة وآسيا زوجة فرعون ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران. فالمسألة كما سمعتم هذا باعتبار أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضلهن خديجة باعتبار السبق والنصرة وما شابه ذلك، وعائشة باعتبار العلم ونشره، باعتبار العلم ونشره، فهي أعلم نساء العالمين. قال رحمه الله تعالى وعائشة صديقة بنت صديق. لذا يقول بعض أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها حملت لهذه الأمة ثلث العلم، أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها حملت لهذه الأمة ثلث العلم، وهذا شيء عظيم وشيء جليل أن تحمل امرأة واحدة للأمة ثلث العلم. قال رحمه الله تعالى التي برأها الله في كتابه، كما تعرفون في العشر الآيات من سورة النور، في قوله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر العشر الآيات من هذه السورة التي فيها براءة لعائشة. إن الذين جاءوا بالإفك، أي بالإفك البهتان العظيم الذي افتروه على عائشة بأنها قد وقع منها الفاحشة والعياذ بالله، وقد برأها الله عز وجل من هذه الفرية من فوق سبع سماوات. لذا قال رحمه الله تعالى الذي برأ الله في كتاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة رضي الله عنها أنها زوجته في الدنيا وفي الآخرة. قال فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. من رمى عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما برأها الله منه، من رمى عائشة بالفاحشة والعياذ بالله فهو كافر بالله العظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم، وهذا كما تعلمون من الأمور الظاهرة الجلية، لأنه مكذب لكتاب الله عز وجل، مكذب لكتاب الله عز وجل، فمن كفر أو من حكم على عائشة بالفاحشة فهو كافر بالله العظيم بإجماع الأمة. طيب مسألة أخرى، من حكم أو من اتهم غير عائشة بهذه الفاحشة فما حكمه؟ من اتهم غير عائشة بالفاحشة والعياذ بالله من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حكمه؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما من سب غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان، أحدهما أنه كساب غيرهن من الصحابة رضي الله على ما سيأتي، هو على ما تقدم أنه كساب غيرها من الصحابة، وقد تقدم حكم ساب الصحابة عموما. والثاني وهو الأصح، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الثاني وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس، أي قوله رضي الله عنه وأرضاه: لم تزني امرأة نبي، لم تزني امرأة نبي. قال: وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده، وقد تقدم التنبيه على ذلك فيما مضى عند الكلام على قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله. قال: والأمر في هذا ظاهر، قال: والأمر في هذا ظاهر، انظر الصارم المسلول صفحة 567 وتفسير ابن كثير أيضا عند آية النور عند قول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.